بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم بصوت القدس الإسلامية بعنيزة أن تقدم لكم هذا الشريط من شرح فضيلة الشيخ
عبد الرحمن بن صالح الدهش
لكتاب
حاشية مقدمة التفسير
للإمام
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم الحنبلي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 1392 من الهجرة.
والآن مع الشريط الثاني
حالهم، يعني حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حيث يكتبون كلام الله عز وجل في هذه الأشياء. لو وجدت أن منة الله سبحانه وتعالى علينا عظيمة، حيث يسر لنا هذه المواد التي نكتب عليها بلا كلفة وبلا إثقال وبلا أيضا مشقة في طلبها، فهذا من تيسير الله عز وجل. ولو أنك تصورت حال الصحابة حينما يكتبون على هذا اللقاع أو هذه اللخاء، لوجدت أنهم يجدون في ذلك كلفة شديدة في تهيئتها وكذلك في المحافظة عليها، لأن العظام والرقاع وما أشبه ذلك تحتاج إلى أماكن، أليس كذلك؟ تحتاج إلى أماكن لأنها كبيرة في حجمها. ثم هي أيضا لا تحتفظ بما كتب عليها كحال الأوراق المهيئة في أزمنتنا الحاضرة. فالمهم أن هذه الرقاع وما ذكر معها كانت هي مادة كتابة القرآن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ثم في الصحف في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وذلك بعد أن جمع القرآن كان كتب على الصحف. وجمع أبي بكر القرآن رضي الله تعالى عنه كان متأخرا نسبيا، فإنه جمعه لما خشي ضياعه، لأن الحروب التي كانت في عهده حروب الردة ذهب كثير من الصحابة، حتى قيل إنه قتل 70 صحابيا من القراء. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم أشفقوا أن يذهب القرآن بذهاب حفاظه، فاجتمع رأيهم على أن يجمعوه في مصحف واحد فجمعوه كذلك. قالوا: وكان هذا في السنة 12 من الهجرة في حروب الردة. ثم جمعوه في صحف في عهد أبي بكر. قال: ثم جمع عثمان الناس على مصحف واحد. هذا جمع آخر غير جمع أبي بكر، فجمع عثمان سببه يختلف عن سبب جمع أبي بكر. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه جمعه خشية الضياع بذهاب حفاظه، أما عثمان رضي الله تعالى عنه فإنه جمعه على مصحف واحد، يعني جمعه من جمع أبي بكر، يعني من الصحف التي كتبها أبو بكر جمعها عثمان. وذلك أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قد جمع القرآن على الحروف التي نزل فيها، على الخلاف الحروف التي نزل فيها، لكن عثمان رضي الله تعالى عنه جمعه على لغة واحدة، على لغة قريش. وقد سبق لك أن القرآن أنزل على 7 أحرف، لكن عثمان رضي الله تعالى عنه جمعه على حرف واحد على لغة قريش، وسوف يأتي شيء من هذا في كلام المؤلف بعد قليل. فالشاهد من هذا أن جمع عثمان وكتابته على مصحف واحد هذا غير جمع أبي بكر. وجه المغايرة أن عثمان جمعه حتى لا يحصل اختلاف بين القراء حينما يقرؤون القرآن، أما جمع أبي بكر حتى لا يحصل ضياع في ذهاب القراء على ما سمعت. إذن نلخص الكلام فنقول: إن القرآن مر بجمعين في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الجمع الأول في عهد أبي بكر، وجمعه لأي سبب؟ خشية الضياع بذهاب القراء. والجمع الثاني جمع عثمان، جمعه على مصحف واحد خشية الاختلاف بين القراء، لأن القرآن أنزل على 7 أحرف، ومن وجد حديثا في الإسلام أو دخل متأخرا فقد لا يفهم هذا الاختلاف بين القراء، فيحصل بذلك اختلاف أو تشكك في القرآن. فجمع عثمان بمحضر من الصحابة على مصحف واحد. قالوا: وكان ذلك في سنة 25 من الهجرة. في 25 من الهجرة النبوية. قال المؤلف: والجمهور على أنه مشتمل على ما يحتمله رسمها ومتضمنتها العرضة الأخيرة. الجمهور جمهور العلماء على أنه مشتمل على ما يحتمله رسمها. رسم ماذا؟ نعم، رسم القراءات السبع أو الأحرف السبع بالأصح، رسم الأحرف السبع التي نزل عليه القرآن. فجمهور العلماء يرون أن المصحف الذي جمع عثمان القرآن عليه محتمل على رسم الأحرف السبع التي نزل عليه القرآن، بمعنى أن عثمان رضي الله تعالى عنه لم يلغي الأحرف السبع التي نزل عليه القرآن أول ما نزل، بل جمعها على مصحف واحد يحتمل رسمه هذه الأحرف، بمعنى أن الكلمة كتبت، فمن أخذ القرآن بالحرف الأول فيستطيع أن يقرأه على ما أخذه في أخذه الأول، ومن أخذه بالحرف الثاني فكذلك، ومن أخذه بالحرف الثالث إلى السبعة، لأن الرسم يحتمل هذه كلها. هذا ما قاله المؤلف رحمه الله وعزاه إلى الجمهور. وإذا عزي القول الجمهور فهناك قول آخر على خلاف ما قاله الجمهور، حيث يرى أصحاب القول الثاني أن المصحف الذي كتبه عثمان رضي الله تعالى عنه إنما كان على حرف واحد، على حرف قريش، والحروف الثانية الأخرى لا حاجة لها الآن، لأن القراءة بها ليست بواجبة، إنما كانت في أول الأمر من باب التخفيف والتيسير على من نزل عليهم القرآن، ثم الآن انتهت الحكمة من ذلك، فجمع عثمان رضي الله تعالى عنه على حرف واحد من أحرف السبع. فهذان قولان تبين الآن لنا: هل يحتمل المصحف الذي جمع عثمان الأحرف السبع أو لا يحتملها؟ ماذا قال الجمهور؟ يحتملها، وقيل لا يحتملها ولا داعي لها، لأن القراءة بها ليست واجبة، إنما نزلت للتخفيف في أول أمر، ثم لما توطن الناس وارتاضوا على حرف عرفوه بقي على ما هو عليه. والمسألة الخلاف فيها واسع إن شاء الله. قال: ومتضمنتها العرضة الأخيرة. عرضة القرآن على من؟ على جبريل عليه السلام، فإنه كما هو ثابت كان النبي عليه الصلاة والسلام يعارض جبريل القرآن في رمضان في كل سنة مرة، وفي السنة التي توفي فيها عارضه مرتين. وش معنى عارضه؟ يعني عرضه عليه ليثبت ما أثبت ويبعد ما نسخ ويستقر القرآن على ما أراده الله تعالى. فالمؤلف يقول إن المصحف الذي جمعه عثمان رضي الله تعالى عنه متضمن العرضة الأخيرة التي عارض النبي عليه الصلاة والسلام عليها جبريل، لأن هي المعتمدة، فتضمنها مصحف عثمان. وهذا صحيح، لأن العرضة الأخيرة حصل فيها إقرار ما أقر ونسخ ما نسخ، فمن الضروري أن يتضمنها المصحف الذي جمعه عثمان رضي الله تعالى عنه. إذن ننتهي الآن إلى أن المصحف الذي جمعه عثمان كان على لغة واحدة، وهي لغة من؟ لغة قريش. ثم هل يحتمل رسمه اللغات والحروف الأخرى؟ في ذلك قولان. ثم عرفت أنه قد تضمن العرضة الأخيرة التي عارض فيها النبي صلى الله عليه وسلم جبريل في رمضان. هذه هي أوصاف المصحف الذي جمعه عثمان. والمصحف هذا كما ذكروا قد انتسخ منه نسخ على خلاف في عددها، هل هي سبعة أو خمسة أو أربعة، نسخ منه نسخ، ثم أرسلت إلى الأمصار حتى يقرأها الناس ويعتمدوا ما فيها، وهذا حصل فيه خير ودفع لشر كان يحصل لو لم يكن هذا الجمع. إذا انتهينا الآن من جمع القرآن وتبين أنه كان على مرحلتين، المرحلة الأولى في عهد أبي بكر ثم في عهد عثمان، وعرفت الفرق بين الجمعين. قال المؤلف: وترتيب الآيات بالنص والسور بالاجتهاد. ترتيب الآيات، أي آيات؟ آيات القرآن، هذا بالنص يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن الآية الأولى يعقبها الثانية والثانية يعقبها الثالثة في كل سور القرآن، هذا بنص النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يجتهد أحد في ذلك لا من الصحابة ولا من بعدهم، فالسور آياتها مرتبة بالنص. وهذا الذي ذكر المؤلف هو محل إجماع، ليس في ذلك خلاف، لأن القرآن عمدته على ذلك، فكان ترتيب الآيات بالنص. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قرأ بسور كثيرة، قرأ مثلا في فجر الجمعة بالسجدة وهل أتى، قرأ مرتبة حسب ما هو مثبت في المصحف، وكذلك في غير ذلك. وأيضا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا نزلت طائفة من الآيات يقول: ضعوا الآية الفلانية أو ضعوا آية كذا في سورة كذا. وهذا نص في أي شيء؟ نص في الترتيب، ضعوا الآية كذا في سورة كذا. ثم قال: والسور بالاجتهاد، سور القرآن بالاجتهاد، فكون آل عمران عقب البقرة، وكون النساء عقب آل عمران، وهكذا إلى آخر المصحف، هل هذا بالاجتهاد أو بالتوقيف؟ المؤلف ذكر قولا واحدا وجزم به، فقال: والسور بالاجتهاد، يعني باجتهاد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فاجتهد الصحابة فرتبوا سور القرآن على ما هو موضوع في المصحف الذي بين أيديكم. والمؤلف لما قال بالاجتهاد إنما قال بذلك لأنه ثبت، بل جاء عن بعض الصحابة اختلاف في مصاحفهم، فإنهم ذكروا أن علي رضي الله تعالى عنه كان لهم مصحف يخصه، كان مرتبا على سبب النزول ليس على الطريقة التي عندنا الآن، على سبب النزول. فأول سورة في مصحف علي ماذا تكون؟ ها؟ اقرأ، ثم يذكر بعد المدثر. وأيضا على ما مر علينا سوف يذكر أول اقرأ، لأن قلنا خمس آيات نزلت، ثم المدثر، ثم يذكر سورا حسب نزولها، ثم يكمل أيضا اقرأ. هذا هو مقتضى قولهم نزل على رتب على سبب النزول. فالمؤلف رحمه الله وكذلك غيره لما رأوا أن مصحف علي رضي الله تعالى عنه كان مرتبا على سبب النزول، قال: إن ترتيب السور بالاجتهاد، فاجتهد الصحابة فرتبوه على الترتيب الذي هو بين أيدينا الآن. ولكن ما ذكر المؤلف هنا مقابل بقول آخر، وهو أن ترتيب السور كان بالتوقيف أو كان بالنص من النبي صلى الله عليه وسلم. والنص هنا من عدة جهات، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ السور مرتبة، كان يقرأ السور مرتبة، فلذلك لا يعدل الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن ترتيب النبي عليه الصلاة والسلام. ويدل على ذلك أيضا، وانتبه لوجه الدلالة، يدل على هذا ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في صلاة الليل، قرأ بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران، بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران، قالوا: فهذا دليل على أن السور مرتبة بالنص بالتوفيق. قلنا: كيف يكون هذا الدليل؟ هذا دليل لكم أو عليكم؟ ها؟ قالوا: هذا دليل لنا، لأننا وجدنا بالمصحف البقرة ثم آل عمران ثم النساء، وكون النبي عليه الصلاة والسلام يقرأه على الصفة التي ذكرت، البقرة والنساء ثم النساء ثم آل عمران، ونجد خلاف هذا بالمصحف، هذا دليل على أن ترتيبها بالتوقيف، لأن الصحابة لا يمكن أن يعدلوا عن شيء فعله النبي عليه الصلاة والسلام إلا بتوقيف. فالدليل أو وجه الدلالة تكون بهذه الصورة، لما قرأ بترتيب ثم أثبتت بترتيب، فدل على أن الترتيب المثبت بتوقيف من النبي عليه الصلاة والسلام. فهمتم هذا؟ ووجه الدلالة هو نحو ما ذكرت لك. أعيده، أقول إن نجلس في كتاب الله البقرة ثم آل عمران ثم النساء. هذا الترتيب لا يمكن أن يفعله الصحابة من عند أنفسهم وأن يثبتوه هكذا من عند أنفسهم مع علمهم أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران. لا يمكن يعدل عن هذا الترتيب الفعلي إلا بترتيب آخر، بترتيب قولي. إذن هذا الدليل أو هذا الأمر وهذا التصرف يدل على أنه تصرف بالتوقيف. فوجه الدلالة من القصة التي ذكرت لك تأتي بنحو ما قلت لك. ولو كانت المسألة ما فيها يعني شيء واضح، لأقل الأحوال أن يرتبوه كما قرأ النبي عليه الصلاة والسلام. فكونهم يعدلون عن قراءته وترتيب قراءته لا يمكن أن يكون إلا بنص واضح صريح من النبي صلى الله عليه وسلم. نعود فنلخص ما قلنا. قال المؤلف: والسور بالاجتهاد. هذا قول في المسألة، أن ترتيب السور بالاجتهاد. وذكرت أن عمدة هؤلاء اختلاف مصاحب الصحابة كمصحف علي المرتب حسب النزول. ثم ذكرت القول الثاني، أن ترتيب السور بالتوقيف، ترتيب السور بالتوقيف، ويدل على هذا عدة أشياء، منها ترتيب النبي عليه الصلاة والسلام في قراءته، ومنها ما ثبت في قراءته للبقرة ثم النساء ثم آل عمران، ثم وضع المصحف على خلاف هذا، يدل على أن المسألة فيها شيء بالترتيب. طيب، أختم بقول آخر، بقول ثالث في المسألة هذه. والقول الثالث قول متوسط. كيف يتوسطون؟ يقولون: بعض السور بالتوقيف وبعضها بالاجتهاد. فالقول الثالث يأخذ من القولين أو يؤخذ من القولين، فيقول: بعض السور مرتبة بالتوقيف بالنص عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضها اجتهد فيه الصحابة رضي الله تعالى عنهم فاستقر الأمر على ذلك. ولكن هذا القول الثالث الذي يقسم إلى اجتهاد وتوقيف، حقيقته في الواقع أنه يعود إلى القول بماذا؟ بالتوقيف. لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما اجتهدوا في البعض فهو اجتهاد موفق وقروا عليه، فكأنه توقيف في هذه الصورة. إذن ننتهي الآن إلى هذه الأقوال الثلاثة، إما بالاجتهاد أو بالتوقيف، أو بعضها بالاجتهاد وبعضها بالتوقيف. ولكن لتعلم ولتتنبه أيضا أنه على كل الأقوال الثلاثة هذه فإنه لا يجوز لأحد أن يكتب مصحفا على خلاف ما استقر عليه الترتيب، سواء قلنا رتب بالاجتهاد أو بالتوقيف أو هكذا وهكذا. فالإجماع مستقر على ذلك، وأنه لا يجوز لأحد أن يكتب مصحفا مخالفا فيه هذا الترتيب. وقد أخطأ وضل بعضهم حينما صار يكتب تفسيرا له أو كتابا له على ترتيب ارتضاه هو، فخالف ما استقر عليه إجماع الصحابة ومن بعدهم، فهذا لا يجوز لأن فيه خروجا عما استقر عليه الإجماع. هذه يتنبه لها، وأنها لا علاقة لها بالقول بالاجتهاد أو بالتوقيف، فالاجتهاد أو التوقيف انتهى، لكن هل يجوز العدول عنه؟ لا يجوز العدول عنه. إذن عندنا الآن ترتيب الآيات وترتيب السور. ترتيب الآيات كم فيه من قول؟ ها؟ قول واحد أنه بالنص. ترتيب السور ها؟ ثلاثة أقوال على ما سمعت، والله أعلم.
قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله تعالى في مقدمة التفسير: معرفة سبب نزول القرآن يعين على فهم الآية، فقد يكون اللفظ عاما والسبب خاصا، ومنه إن ارتبتم فأينما تولوا فثم وجه الله. العام أقسام: منه الباقي على عمومه كحرمت عليكم أمهاتكم، والعام المراد به الخصوص كالذين قال لهم الناس، والثالث العام المخصوص وهو كثير، إذ ما من عام إلا وقد خص.
قال رحمه الله تعالى: معرفة سبب نزول القرآن يعين على فهم القرآن. هذا المبحث تحت هذا العنوان: نزول القرآن. نزول القرآن، واعلم أن القرآن الكريم منه ما نزل ابتداء، ما نزل ابتداء، وهو الغالب في كلام الله عز وجل أن ينزل ابتداء. والنوع الثاني والقسم الثاني ما نزل بسبب، ما نزل بسبب وله سبب نزول، وهو قسم من القرآن ليس بالقليل. فالقرآن على هذين النوعين: ما نزل ابتداء، والثاني ما نزل بسبب. فالمؤلف بحثه في النوع الثاني وهو ما نزل بسبب، فقال: معرفة سبب نزول القرآن يعين على فهم الآية. وتعبير المؤلف قال يعين لأننا قد نفهم الآية فهما إجماليا، ولكن إذا وقفنا على سبب النزول يعين على فهمها فهما تاما. فالآية مفهومة إجمالا لأنها بلسان عربي، لكن فهمها على وجهها الصحيح يعين على ذلك سبب النزول. هذه عبارة المؤلف هنا، ومرت عليك عبارة شيخ الإسلام رحمه الله أخصر من هذه، حيث قال: معرفة السبب يعين على فهم أو يورث فهم المسبب. معرفة السبب يورث فهم المسبب، والمعنى هو هنا. فأفاد المؤلف أنك إذا عرفت نزول الآية فإن هذا يعينك على فهمها. طيب، ثم قال: فقد يكون لفظ عاما، قد يكون لفظ عاما، هذا مبحث آخر، مبحث آخر. وقبل أن نتجاوز إلى المبحث الآخر هذا، المؤلف لم يمثل لسبب النزول، لم يذكر آية عرفنا سبب النزول، عرفنا فهمناها بمعرفة سبب نزولها، يعني. وهو كما قلت كثير. لو أردنا أن نمثل لمثلنا بقوله تبارك وتعالى في سورة النساء: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. إن خفتم ألا تقسطوا، يعني ألا تعدلوا في اليتامى، قال الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. الآية مفهومة، عندنا يتامى خفنا أننا لا نعدل فيهم، وفهمنا كذلك أن الله تعالى أباح أن ننكح ما طاب من النساء مثنى وثلاثة ورباع. لكنك قد تقول: ما العلاقة بين قوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء مع قوله إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى؟ ما علاقة هذا بهذه؟ هذا حكم مستقل. فالإنسان يتزوج مثنى وثلاث ورباع سواء خاف ألا يعدل في اليتامى أو لم يخف، واليتامى ما دورهم في الآية؟ فنقول: نرجع إلى سبب نزولها، فإن سبب النزول يعين على فهم الآية. وقد بيّنت عائشة رضي الله تعالى عنها أن هذه الآية نزلت في الإنسان يكون في حجره يتيمات، يعني بنات يتيمات هو الولي عليهن، فإنه يخشى إذا تزوج الواحدة من هذه اليتيمات ألا يعدل فيها فلا يعطيها الصداق الذي يعطيه أمثالها. فقال الله تعالى: اتركوها وانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. لما عرفنا سبب النزول وما بينته عائشة رضي الله تعالى عنها، تبين الآن معنى الآية، وتبين أن جواب الشرط مرتبط بالشرط ارتباطا وثيقا. فأقول: ما قالته عائشة رضي الله تعالى عنها بين معنى الآية، وهو أن الإنسان يكون في حجره اليتيمات يربيهن ثم يرغب أن يتزوج واحدة منهن، لكنه يخشى أن لا يعدل فيها، فالله تعالى قال اتركوها وانكحوا ما طاب لكم من النساء. فلما عرفنا سبب النزول فهمنا الآية على وجهها الصحيح. والأمثلة على هذا كثيرة، لو تقف على أي كتاب في أسباب النزول فإنك تجد شيئا من هذا كثيرا. بقي أن نقول أين سوف تبحث عن سبب النزول؟ عندك آية تريد أن تعرف سبب نزولها، أين تجده؟ نقول تجده بالدرجة الأولى في كتب التفاسير، في الدرجة الأولى في كتب التفاسير، لا سيما التفاسير التي عنيت بالأثر كتفسير ابن جرير رحمه الله وكتفسير ابن كثير، فإنهم يذكران كثيرا من أسباب النزول، ابن جرير وابن كثير. وكذلك هناك كتب اختصت بأسباب النزول وعنونت بهذا أسباب النزول، فهذه الكتب هي أيضا في الدرجة الثانية في أسباب النزول. ومن ذلك أسباب النزول للواحد، أسباب النزول للواحد، فإنه جمع طائفة كبيرة من أسباب النزول. وهذا الكتاب وصفه أنه جامع يجمع، لكن لا يعنى بالتصحيح، ولذلك فيه أسباب النزول ضعيفة وفيه موضوعة، لأنه لم يرد رحمه الله أن يعتني بالصحيح، إنما يعتني بالجمع أكثر. ومن ذلك أيضا كتاب لابن حجر في أسباب النزول بعنوان العجاب في بيان الأسباب، العجاب في بيان الأسباب، وهذا كتاب جيد ونفيس، لكنه لم يستوعب القرآن، إنما وصل إلى سورة النساء ثم انتهى الكتاب، فالكتاب ناقص، مع أنه كتاب كما قلت جليل بجلالة مؤلفه رحمه الله بن حجر. هناك كتب أخرى كثيرة للمعاصرين، لكن الأساس هو ما ذكرت لك. بعد ذلك ننتقل إلى المبحث الثاني. قال: فقد يكون لفظ عاما والسبب خاص، والأحسن يقول السبب خاصا بالنصب لأنها تكون معطوفة على الجملة السابقة، لكن السبب خاص مستقيم الكلام وله وجه. هذا المبحث في الأسطر التي سوف نقرأه إن شاء الله هو بحث في العام والخاص، يعنون له بهذا العام والخاص. والعام والخاص مبحثان، ماذا نقول عنهما؟ مبحثان أصوليان، يعني يبحثان في أصول الفقه، مبحثان في أصول الفقه، لكن مادة علوم القرآن ومادة التفسير ومقدمة التفسير هي مجمعة من أصول الفقه ومن غيره. فالمبحث هذا وكذلك سوف يأتينا مبحث آخر وبعده أيضا كلها مباحث مستلة من أصول الفقه، مباحث مأخوذة من أصول الفقه، لكن يحتاجه المفسر. المبحث الذي بين أيدينا ما عنوانه؟ العام والخاص. قال المؤلف: فقد يكون اللفظ عاما، اللفظ في الآية عام، فما هو العام؟ العام في اللغة الشامل، إذا قيل هذا عام في اللغة يعني شامل. أما العام في الاصطلاح فلهم تعريف كثيرة، لكن لا يهمنا هذه التعريف الكثيرة، نذكر تعريفا مختصرا. فالعام في الاصطلاح، في اصطلاح أهل الأصول، كلام مستغرق، كلام مستغرق لجميع ما يصلح له، كلام مستغرق لجميع ما يصلح له، هذا العام في الاصطلاح. كلام مستغرق يعني مستوعب لجميع ما يصلح له، كل ما يصلح في هذا الكلام فإن يكون داخلا، وسوف يأتي إن شاء الله بيان بالأمثلة، فهذا تعريف العام. قال: والسبب خاص. لا نحتاج إلى أن نعرف الخاص، وإنما نقول الخاص ضد العام، الخاص ضد العام في اللغة وفي الاصطلاح. قال المؤلف: فقد يكون لفظ عاما والسبب خاص، ومنه إن ارتبتم. اقتطع المؤلف هذه الجملة من الآية إن ارتبتم، فإن هذه خاصة، وهي في قوله تبارك وتعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر. هذه الآية اللائي يئسن من المحيض، لماذا يئسن من المحيض؟ لكبرهن، كبرنا فيئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم، يعني حصل عندكم ريبة وشك، فعدتهن 3 أشهر. طيب الآية هذه المؤلف يقول اللفظ في عام ولكن السبب خاص، لأنك تفهم من الآية أنها نزلت خطابا لأناس حصلت عندهم ماذا؟ ريبة، وحصل عندهم شك في عدة المرأة، فنقول هل هذه الآية خاصة للناس الذين حصل عندهم شك أو هي عامة؟ نقول هي عامة، لأن العبرة باللفظ، اللفظ عام، أما السبب خاص فإننا لا نحصرها فيها. فالآية الكريمة نزلت علاجا لأناس شكوا في عدة المرأة الآيسة من المحيض، قال الله تعالى عدتها 3 أشهر إن ارتبتم. طيب نحن الآن ما ارتبنا ولم يحصل عندنا شك، فما هي عدة المرأة الآيسة بالنسبة لنا؟ كذلك عدتها 3 أشهر، لأن العبرة بالعموم وليس بخصوص السبب. وهذه المسألة يا أخوان مسألة مهمة، وتختصر بعبارة مشهورة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هذه قاعدة مقعدة في الوصول وفي التفسير، مثل المؤلف لها بقوله إن ارتبتم وبقوله فأينما تولوا فثم وجه الله. هذه الآية أينما تولوا فثم وجه الله هي عامة، لكن المؤلف رحمه الله يبين أنها ليست على عمومها في كل شيء. قال المؤلف في حاشيته في توضيح هذا، قال هذه تشمل كل صلاة، أينما تولي فثم وجه الله، تصلي في النافلة وتصلي في الفريضة، تصلي إلى أي جهة، لكن خص الدليل منها الصلاة في النافلة أو صلاة النافلة على الراحلة. فإذا أراد أن يصلي الإنسان في النافلة على الراحلة وهو مسافر فيقال أينما تولوا فثم وجه الله. أما في الحضر فكيف يصلي؟ يصلي إلى القبلة، فلا يشمله قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله، لا بد أن تبين وتوضح بالآية الثانية أو بالأدلة الثانية. على كل حال أوضح مثال لقاعدته هو المثال الأول إن ارتبتم، أما الآية هذه ففيها كلام وفيها توجيهات أخرى. إذن خلاصة المبحث الآن أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ثم انتبه لأقسام أخرى، قال العام وأقسام، انتبه: منه الباقي على عمومه، يعني من العام ما هو باق على عمومه. ما معنى أنه باقي على عمومه؟ يعني أنه لم يخصص، عام باقي على عمومه. مثال: حرمت عليكم أمهاتكم، أين اللفظ العام؟ أمهاتكم، فهذا لفظ عام، حرمت عليكم الأمهات. طيب هذا العموم هل هو باقي على عمومه أو خرج شيء من الأمهات؟ ها؟ على عمومه، الأمهات محرمات فهو باق على عمومه. قال والعام المراد به الخصوص، يعني ومنه العام المراد به الخصوص. قال ومنه العام المخصوص، كم هذه؟ 3 أشياء. فالعام منه ما بقي على عمومه مثل حرمت عليكم أمهاتكم. قال ومنه العام المراد به الخصوص، يعني عندنا لفظ عام لكن لا يراد منه العموم بل هو عام يراد به الخصوص. مثاله: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. هذه الآية في أي غزوة؟ في غزوة أحد، في سورة آل عمران في سياق غزوة أحد. الذين قال لهم الناس، أين اللفظ العام الذي يريده المؤلف؟ الناس هذا عام، ولكنهم ذكروا في السيرة أن الناس ما قالوا لهم كلهم، يعني لم يأتي الناس كلهم وقالوا لهم إن الناس قد جمعوا لكم، ما أتى كل الناس، إنما أتى رجل واحد، رجل واحد فقط، وقال لهم إن الناس قد جمعوا لكم. فالناس هنا عام، لكن أريد به الخصوص، أريد به رجل واحد، وذكروا أن اسمه نعيم بن مسعود. فنعيم بن مسعود هو المعني بالآية الذين قال لهم الناس. فكلمة الناس هذه هي عام، لكن ماذا يراد بها؟ يراد بها الخصوص، ويراد بها أيضا شخص واحد. طيب نكمل الآية، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. الآية فيها شاهد آخر، إن الناس قد جمعوا لكم، هل الذين جمعوا لهم كل الناس الذين على الكرة الأرضية كلهم هم الذين جمعوا لهم؟ إذن من الذين جمعوا لهم؟ بعض كفار قريش. إذن الآية فيها مثال آخر، فيها مثال آخر لعام أريد به الخصوص، عام أريد به الخصوص. فالآية فيها مثالان، في قوله الذين قال لهم الناس أريد به شخص واحد، إن الناس قد جمعوا لكم أريد به بعض الناس. إذن هذه فائدة في أن الآية تضمنت مثالين. طيب قد تقول، ما هو العام المراد به الخصوص، أو ما هو العام الذي أريد به الخصوص، كيف أعرفه؟ هل من تعريف الله؟ نقول نعم، على ضوء ما سمعت وعلى ضوء المثال يمكن أن نعرف. فنقول العام المراد به الخصوص هو أن يكون اللفظ العام، أن يكون اللفظ العام متوجها إلى بعض أفراده، هو أن يكون اللفظ العام متوجها إلى بعض أفراده. فالناس توجهت إلى بعض أفرادها، من هو؟ نعيم مسعود. إن الناس قد جمعوا لكم توجهت إلى بعض أفرادها، من هم؟ بعض كفار قريش. أنهينا القسم الثاني. القسم الثالث قال، والثالث العام المخصوص، الثالث العام المخصوص، انتبه للتفريق بينهما، عندنا عام أريد به الخصوص، وعندنا عام مخصوص. إذن هو عام، لكن سلطنا عليه ما يخصصه، سلطنا عليه ما يخصصه. فهذا هو الفرق بين هذا والسابق. فالعام الذي أريد به الخصوص من الأصل لم يتوجه إلا إلى بعض الأفراد، والعام المخصوص توجه لعموم، لكننا خصصناه، سلطنا عليه ما يخصصه. انتبه. إذن لو أردنا أن نكتب تعريفا للعام المخصوص، ماذا نقول في العام المخصوص؟ نقول في العام المخصوص أن يخرج من اللفظ العام بعض أفراده، أن يخرج من اللفظ العام بعض أفراده. المؤلف ما مثل له، لكن أمثلته كثيرة. في قوله تبارك وتعالى، حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم الميتة، أين اللفظ العام؟ ها؟ معنا يا إخوان شاركونا، أين الميتة؟ ها؟ أين الميتة أو أين العام؟ أين العام؟ الميتة، العام الميتة. طيب هل هو عام في كل ميتة أو هو عام مخصوص؟ عام مخصوص، لأن من الميتات ما يحل غير محرم، مثل ماذا؟ ها؟ الجراد، وكذلك ميتة البحر السمك، فإن هذا حلال. وكذلك ربما نقول في الضرورة، في الضرورة حلال الميتة، فهذا عام مخصوص لأنه خص منه بعض أفراده. فهذا هو القسم الثاني، وهذا مثاله. إذا لو نظرت الآية حرمت عليكم الميتة، هل هذا العام متوجه إلى بعض أفراده أو خرج منه بعض أفراده؟ خرج منه بعض أفراده بالدليل، فهذا نقول عنه عام مخصوص وليس عاما مراد به الخصوص. قال المؤلف وهو كثير، ما هو الكثير؟ العام الذي خص. ثم علل تعليلا ننظر فيه، قال إذ ما من عام إلا وقد خص. إذ يعني كأنها تعليلية هنا، يقول لأنه ما من عام إلا وقد خص. فما من عام في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلا وقد خص، هذا تعليل المؤلف. فكأنه يقول ما فيه عموم في الدنيا إلا وقد خص منه شيء، أما عموم باق على عمومه فهذا لا يوجد، لو نخرج منه أدنى شيء أقل القليل. ولكن هذا الكلام الذي ذكر المؤلف كلام مرجوح، مرجوح، وهي عبارة ناقلها كثير من أهل الأصول وصاروا يسطرونها في كتبهم لكنها مرجوحة. وقولهم ما من عام إلا وقد خص، بل نقول ما أكثر العمومات التي لم تخص وما أكثر العمومات التي بقيت على عمومها. وأما التعميم بهذه الصورة فإنه ليس عليه دليل، وقاعدة هذه فيها نظر واضح. لو أتيت إلى قوله تعالى إن الله على كل شيء قدير، هل عندك لفظ عام في الآية؟ ها؟ على كل شيء، كل شيء هذا عموم، هذا عموم. طيب أين الذي يخصه؟ لا شيء. والله بكل شيء عليم، أين الذي يخصه؟ ما في خصوص، مع أن هذه أتت بألفاظ متفق على أنها ألفاظ عامة بل من أوسع ألفاظ العموم، ومع ذلك لا يستطيع أحد أن يخرج فردا وإن قل من العموم في الآيتين، وفي أشياء كثيرة. فالحاصل أن هذه القاعدة يعني كما قلت لك مرجوحة، والمعول عليها يعني غير صحيح، بل نقول العام المخصوص كثير لكن ما نعلل بما ذكر المؤلف. إذن استفدنا في درسنا اليوم، استفدنا مباحث أصولية تحتاجها في التفسير وفي غيره، استفدنا تعريف العام أليس كذلك، واستفدنا أن العام أقسام، عام باق على عمومه وعام مخصوص وعام أريد به الخصوص، عام أريد به الخصوص، وهذا يتضح بالتفريق بالتعريف والتفريق بالمثال. فإن كنت فهمت هذا فاستخرج لنا عاما مخصوصا أو عاما أريد به الخصوص من سورة الأحقاف، سوف تجد فيها عاما مخصوصا أو هو عام أريد به الخصوص. من وجد المثال وما نوع المثال؟ من وجد وما نوعه؟ نعم عبد الله. تدمر كل شيء، نعم صحيح، المثال هو تدمر كل شيء بأمر ربها، فهذه الآية فيها عموم تدمر كل شيء، ولكن ما دمرت في الواقع كل شيء، بقيت ديار قوم آخرين، بقيت السماوات، بقيت الأراضين، لم تدمر. فهذه عام لكن عام أريد به الخصوص، يعني تدمر كل شيء مما أريد منها تدميره، فهذا عام أريد به الخصوص.
قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله تعالى في مقدمة التفسير: والمخصص إما متصل وهو خمسة، أحدها الاستثناء، والمنفصل كآية أخرى أو حديث أو إجماع. ومن خاص القرآن ما كان مخصصا لعموم السنة، كحتى يعطوا الجزية، خص بأمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، يريد النسخ بمعنى الإزالة، ومنه فينسخ الله ما يلقي الشيطان، وبمعنى التبديل، وإذا بدلنا آية مكان آية. وهو ثلاثة: كنسخ تلاوته وحكمه كعشر رضعات، أو تلاوته دون حكمه كآية الرجم أو حكمه دون تلاوته، وصنفت فيه الكتب وهو قليل، ولا يقع إلا في الأمر والنهي ولو بلفظ الخبر.
طيب، أما قراءة اليوم فيقول رحمه الله: والمخصص إما متصل، وهو خمسة، أحدها الاستثناء. لا يزال الكلام في المبحث الأصولي المتعلق بالعام والخاص، وقد سبق شيء من هذه المباحث، ثم تتمتها بيان المخصص، يعني الذي يخصص الدليل. قال: إما متصل، يعني يكون متصلا بالدليل، ثم قال: والمنفصل، يعني يكون منفصلا عن الدليل. فالتخصيص إما يتصل بالدليل العام ويسمونه متصلا، أو ينفصل عنه ويكون من طريق آخر أو من دليل آخر فيسمى منفصلا. ثم قال: إن المخصص المتصل، يعني المرتبط بالدليل الأصلي، خمسة أشياء، لكنه مثل الأول أو ذكر الأول، فقال: أحدها الاستثناء. فالاستثناء مخصص لكنه من قسم المتصل، وأمثلة الاستثناء كثيرة. ففي قوله تعالى: إن الإنسان لفي خسر، هل هذا عام؟ عام، خص منه أحد؟ خص منه: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، خص منه المذكورين. والتخصيص هنا باستثناء، متصل أو منفصل؟ متصل، لأنه في سياق الكلام، فهذا الاستثناء متصل. طيب، المؤلف يقول أحدها، ولم يذكر الثاني ولا الثالث، لأنه يقول خمسة، وهذا كما قلت يطلب في أصول الفقه، لأن المقصود الإشارات العامة، لكننا نضيف على الاستثناء هو الشرط، فالشرط من باب الاستثناء، من باب التخصيص المتصل، وله أمثلة كثيرة. قال الله تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم. فكاتبوهم بأي شرط؟ بأي تخصيص؟ إن علمتم فيهم خيرا. إذن الذين يبتغون الكتاب، والآية هذه في العبيد، يعني يبتغون مكاتبة، هذا عبد يريد من سيده أن يكاتبه حتى يعطيه كل شهر جزء من المال ثم يكون حرا. الله تعالى قال: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم، أمرنا الله تعالى أن نكاتبهم، فكاتبوهم. لكن هل نكاتب كل عبد؟ الآية عامة، لكنها قيدت وخصصت إن علمتم فيهم خيرا. أما إذا كان العبد فاسقا، لو تحرر لفسد وأفسد، فإننا هذا لا نكاتبه، لأن الله تعالى قال: إن علمتم فيهم خيرا. فاشترط الله تعالى للمكاتبة أن نعلم فيه خيرا في دينه وفي قدرته على الاكتساب. إذا نكتفي بهذين، فمن المخصصات الاستثناء، والثاني الشرط. قال: والمنفصل، يعني ومن المخصصات ما يكون منفصلا كآية أخرى أو حديث أو إجماع، هذه كلها في قسم المنفصل. كآية أخرى، يعني تأتي آية ثم تخصص بآية أخرى، وهذا أيضا له أمثلة. قال الله تعالى في المطلقات: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. المطلقات عام، يشمل كل مطلقة أنها تتربص كم؟ ثلاث قروء، يعني ثلاث حيض. طيب، هناك من المطلقات من ليست كذلك، الحامل ما عدتها حتى تضع حملها، وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. إذن المطلقات يتربصن، نخصص منها ماذا؟ الحامل، نخصص منها الحامل. والتخصيص هذا بماذا حصل؟ بآية أخرى، بتخصيص منفصل وهو آية أخرى. إذن هذا مثاله لما خص تخصيصا منفصلا بآية أخرى. قال المؤلف: أو حديث، يعني أن تخص الآية بحديث. وإذا كانت بحديث فمن اللازم أن يكون التخصيص ماذا؟ منفصلا، لأن الحديث منفصل عن القرآن. طيب، مثاله في قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، يوصيكم الله في أولادكم، أين العموم؟ في أولادكم، يوصيكم الله في أولادكم، الكبار والصغار والمسلم منهم والكافر، أوصان الله تعالى في الأولاد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر. إذن نخص يوصيكم الله في أولادكم بأولادنا المسلمين، بأولاد المسلمين. أما لو قدر أن إنسان عنده ولد غير مسلم فإنه غير داخل في الآية يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وقد تقول: هل يمكن أن يكون إنسان عنده ولد غير مسلم؟ ممكن، نسأل الله العافية، ممكن. فهذا إنسان ابنه لا يصلي، فهذا كافر، فغير داخل في عموم قوله يوصيكم الله في أولادكم. قال المؤلف: أو إجماع، يعني أن تخص آية بالإجماع، ليس هناك دليل من كتاب ولا سنة، ولكن عقد الإجماع على تخصيصها بشيء ما. ويمثل له بقوله تبارك وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. اجلدوهم 80 جلدة، نجلد من؟ من نجلد؟ الذين يرمون المحصنات، الذين يرمون المحصنات نجلدهم 80 جلدة. طيب، خص من هذه بالإجماع على قول كثير من العلماء، خص من هذا العبد، فالعبد إذا قذف محصنة فإننا ما نجلده 80 جلدة، نجلده نصف ذلك. كم نجلده؟ 40 جلدة، نصف 80 40، فنجلده 40 جلدة. وهذا المثال يذكرونه يعني وفي نظر، وفي نظر هذا، لكن هم يذكرونه على ما خص بالإجماع. ولذلك شيخنا رحمه الله في كتاب الأصول من علم الأصول قال: ولم أجد لذلك مثالا سليما، لم أجد لذلك، يعني للتخصيص بالإجماع، يقول لم أجد مثالا سليما، لكن أمثلة يقولون فيها إجماع، ثم يتبين أن فيها خلافا. طيب، انتهينا الآن من المخصصات المنفصلة. كم ذكر المؤلف من مثال؟ كم ذكر؟ 3، كآية أخرى حديث، والثالث الإجماع. ثم قال: ومن خاص القرآن ما كان مخصصا لعموم السنة، كقوله تعالى: حتى يعطوا الجزية. الآن أيهما الذي سوف يخصص الآخر؟ القرآن تخصص السنة، أو السنة تخصص القرآن؟ أيهما يا أخوان؟ القرآن يخصص السنة. القرآن قال الله تعالى: حتى يعطوا الجزية. من هؤلاء؟ أهل الكتاب، أهل الكتاب، حتى يعطوا الجزية. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فأمرت أن أقاتل الناس هذا عام، ولكن نخص من الناس هنا أهل الكتاب، فنقول أهل الكتاب نقاتلهم حتى يقولوا لا إله إلا الله أو يعطون الجزية، لأن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب. فهذه الآية تخصص السنة، تخصصها، فأهل الكتاب يخرجون من عموم الحديث، ونقبل من أهل الكتاب الجزية. إذن نأخذ هذا المثال، وفيه نقاش لكننا لا نريده الآن، فالمراد توضيح القاعدة أن القرآن ربما خصص السنة. انتهى كلام رحمه الله فيما يتعلق بمبحث ماذا؟ العام والخاص. العام والخاص، ثم مبحث أصولي آخر عنوانه النسخ. عنوان المبحث في النقاط التي ذكر المؤلف النسخ. قال المؤلف: يرد النسخ بمعنى الإزالة. ما معنى الإزالة؟ يعني إذهاب الشيء، أزلته أذهبته. ومنه: فينسخ الله ما يلقي الشيطان. ما المعنى؟ يعني فيزيل الله ما يلقي الشيطان، كذا يا أحمد؟ فينسخ الله يعني يزيل الله ما يلقي الشيطان. وبمعنى التبديل، يعني أن الله تعالى يبدل. قال تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية. هذا معنى آخر للنسخ. فذكر المؤلف للنسخ كم من معنى؟ معنيين: الإزالة والتبديل. ثم قال: وهو ثلاثة: ما نسخ تلاوته وحكمه. إذن هذا نوع، أن تنسخ التلاوة وأن ينسخ الحكم. والمؤلف عبر بالتلاوة، وبعضهم يعبر باللفظ فيقول: ما نسخ لفظه وحكمه. كيف يأتي هذا؟ يعني عندنا آية رفع لفظها، هل نستطيع أن نقرأها؟ ما نقرأها لأنه رفع لفظها، رفعت تلاوتها. وحكمها هل نعمل به؟ أيضا لا نعمل به. لماذا؟ لأنه نسخ. إذن ليس عندنا تلاوة وليس عندنا حكم. والمثال يقول: كعشر رضعات. عشر رضعات، كان الأمر في الأول أن الطفل إذا رضع عشر رضعات، إذا رضع من المرأة عشر رضعات، فإن هذه المرأة تكون أما له. طيب، كان هناك آية من القرآن يقرأها الناس في أن الرضعات عشر، هل هي باقية؟ رفعت. طيب، الحكم الآن، الحكم هل هو بعشر رضعات أو بخمس رضعات؟ بخمس رضعات. إذن الحكم رفع أيضا، فالتلاوة رفعت، وكذلك الحكم لا نعمل به لأنه مرفوع. والمؤلف أخذ هذا من قول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم، ثم نسخنا بخمس رضعات. نسخنا بخمس. إذن عائشة أثبتت الآن أن الصحابة كانوا يقرؤون آية فيها التحريم بعشر رضعات. ما هي الآية؟ من يحفظها منكم؟ ها؟ مرفوعة الآية، رفعت تلاوتها ورفع لفظها، لكن كيف عرفنا؟ أخبرتنا عائشة، أخبرتنا عائشة في آية لكن رفعت. طيب، ورفع حكمها لأن العمل الآن على خمس رضعات. إذن هذا القسم الأول: ما نسخ تلاوته وحكمه. ثم قال: أو تلاوته دون حكمه، يعني نسخت تلاوته بحيث لا نقرأها في المصحف لكن الحكم باقي، الحكم باقي. يقول المؤلف: كآية الرجم. رجم من؟ الزاني المحصن. كان فيما أنزل الله تعالى من القرآن آية، آية الرجم، كما ذكر ذلك عمر رضي الله تعالى عنه. ثم نسخت آية الرجم فصرنا لا نقرأها في القرآن لكن حكمها باق، نعمل به، يجب أن نرجم الزاني المحصن كما رجم النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا النوع الثاني مما نسخت تلاوته وحكمه، كذا دون حكمه، فالحكم باق. والمثال آية الرجم. يذكر بعضهم الآية هنا المنسوخة تلاوتها: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. لكن هذا ما ثبت، ما ثبت أن لفظها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، لكن يذكرونه إلا أنه لم يثبت. إذن ما هو لفظ الآية المنسوخة؟ ها؟ الله أعلم به، مرفوع لا ندري عنه. قال المؤلف: أو حكمه دون تلاوته. يعني رفع الحكم وصرنا لا نعمل بالحكم، لكن التلاوة موجودة. أين هي موجودة؟ في المصحف نقرأها وهي مثبتة، لكن حكمها مرفوع لا نعمل به. وهذا له أمثلة أيضا، مثاله في الصيام. أول ما شرع الصيام قال الله تعالى فيه: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فكيف تصوم يا محمد في أول الأمر، في أول التشريع؟ كيف الصيام لو أدركت التشريع الأول؟ على التخير، إن شئت أن تصوم وإن شئت أن تفطر، لكنك إذا أفطرت عليك فدية. أدركت التشريع هذا؟ ما أدركته، إذا أنت من المتأخرين. هذا هو التشريع الأول، هذا رفع من القرآن. حكمه أو لفظه؟ حكمه، أما لفظه فباقي، الناس يقرؤونه. طيب، رفع الحكم وبقيت التلاوة حتى إذا قرأها الناس يعرفون التشريع الأول ويعرفون حكمة الله تعالى في التدرج مع عباده. إذن انتهت الآن الأقسام وهي ثلاثة، من يعطينا إياها قبل أن ينظر في الكتاب؟ قبل أن ينظر في الكتاب الأول، قبل أن ينظر ليس بعده. ما نسخت تلاوته وحكمه. طيب الثاني، ما نسخت تلاوته وبقي حكمه. والثالث، نعم، ما نسخ حكمه وبقي تلاوته. ثلاثة أقسام. طيب هل يستطيع أحد منكم أن يأتي بقسم الرابع؟ هل يستطيع؟ الآن نسخ التلاوة والحكم، نسخ التلاوة دون الحكم، نسخ الحكم دون التلاوة، هل في احتمال رابع عبد الله؟ يعني ما بقي حكمه وتلاوته، وهذا غير داخل في النسخ لأنه باقي، لكن بالنسبة للنسخ لا يتصور غير هذه، فالقسمة ثلاثية. قال المؤلف: وصنفت فيه الكتب وهو قليل. ما هو الذي صنفت فيه الكتب وهو قليل؟ قد تقول النسخ عموما أو كلامه في القسم الثالث. قال: أو حكمه دون لفظه، يعني دون تلاوته، هذا هو المراد. يعني وصنفت فيه، يعني صنفت في القسم الثالث من أقسام النسخ، وهو ما رفع حكمه دون تلاوته. صنفت فيه تصانيف كثيرة لكنه قليل. كيف قليل وصنفت فيه التصانيف؟ نقول مراده يعني أن العلماء رحمه الله صنفوا كتبا كثيرة وجمعوا فيه الآيات التي نسخ حكمها دون تلاوتها، وكثروا في ذلك، كثروا الآيات التي قيل إنها منسوخة في حكمها، حتى إنك في بعض الكتب المتوسعة لا تكاد تجد سورة إلا وفيها ما نسخ. يذكرون أشياء كثيرة، يذكرون أشياء كثيرة. فهذه المؤلف يقول هو قليل، يعني لا تغتر بكثرة الآيات التي قالوا إنها منسوخة. لماذا لا تغتر؟ لأنهم توسعوا في ذلك، وهي قليلة في التحقيق، لا يكاد يصح منها إلا شيء قليل. كذا، كم تتوقع يعني؟ ثلاثة أربعة؟ كم تتوقعون؟ ما دام يقول قليل نقول عشرة، ها؟ نعم، هي لا تتجاوز العشرة. ذكر بعض العلماء أن ما نسخ من الكتاب والسنة لا يتجاوز عشر آيات، لا يتجاوز عشر آيات، فهي قليلة. بينما تجد في بعض الكتب الناسخ والمنسوخ يذكرون أحيانا إلى 500 آية، 500 آية منسوخة، 500 آية كثيرة جدا، لكن على ما قال المؤلف وهو قليل. إذن إذا رأيت هذه الكتب التي اعتنيت بالناسخ والمنسوخ فإنك كن على يقظة من هذه الأعداد الكبيرة، لأنهم يتوسعون. لا سيما أن تعريف النسخ عند السلف يعني واسع، فالنسخ يطلقونه على كل ما يطرأ على النص من تخصيص أو استثناء أو وصف، كل هذا منسوخ. إذن ننتهي الآن إلى أن المؤلف أفادنا أن الكتب في الناسخ والمنسوخ كثيرة، لكن الثابت منها قليل. ومن أحسنها بالنسبة لكتب المتقدمين المعتنية بالنسخ كتاب النحاس رحمه الله بهذا العنوان الناسخ والمنسوخ للنحاس، فإنه جمع فيه طائفة كثيرة وناقشها، وهو أيضا قد خدمه محققه خدمة جليلة، فصار الكتاب موسوعة نافعة في الناسخ والمنسوخ. وبالنسبة للمتأخرين فيه كتاب لأحد المتأخرين بعنوان النسخ في القرآن في مجلدين، النسخ في القرآن لأحد الدكاترة أظن اسمه زيد. إذن هذا هو كلام المؤلف في المسألة هذه، قال: ولا يقع في الأمر، ولا يقع إلا في الأمر والنهي. ما هو الذي لا يقع إلا في الأمر والنهي؟ النسخ لا يقع إلا في الأمر والنهي. قال: ولو بلفظ الخبر. انتبه للفائدة المهمة هذه، فالنسخ لا يقع إلا في الأمر يعني افعلوا، أو في النهي لا تفعلوا. أما في الخبر المحض فإنه لا يقع، انتبه، في الخبر المحض لا يقع. لو قلت لإنسان: أكرم المجتهد غدا، أكرم المجتهد غدا، هل يمكن أن تأتي له بعد ساعة وتقول لا تكرم؟ ها؟ يمكن، لأن هذا أمر ثم نسخته. لكن هل يمكن أن تقول نجح زيد ثم بعد ساعة تقول لم ينجح زيد؟ نسخت الخبر الأول، نقول هذا غير مقبول، هذا كذب منك، كيف تخبر ثم تنقض؟ هذا كذب منك، إلا إن قال وهمت هذا شيء ثاني. لكن أن يقول خبرا ثم ينسخه فإن هذا لا يكون، لأن من لازم هذا أن يكون الإنسان مكذبا لنفسه. إذن عرفت الآن أنه لا يكون نسخ إلا في ماذا؟ في الأوامر والنواهي، في الأمر والنهي. قال: ولو بلفظ الخبر، يعني حتى ولو كان الأمر أو النهي بلفظ الخبر فلا بأس، لا بأس أن ينسخ، لأنه باعتبار يعني ما يقول إليه وهو أمر أو نهي. ويمثل لهذا بقوله تبارك وتعالى في آية المصابرة: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. إذا كان منكم 20 محتسبون صابرون فإنهم يغلبون 200. إذن الواحد كم يواجه؟ 10. هذا هو الأمر الأول. الآية خبر لكن خبر بمعنى الأمر، يعني ليصبر منكم 20 إذا قابلوا 200، يصبر وجوبا، هذا خبر. الله تعالى نسخه في الآية التي بعدها: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلب 200، الواحد مقابل كم؟ 2. طيب الآيات هذه خبر، هي خبر لكنها بمعنى الأمر، فلذلك دخلها النسخ، دخلها النسخ وإن كانت خبرا لكنها بمعنى الأمر. فنخلص إلى أنه لا يقع نسخ إلا في الأمر والنهي، ولا بأس أن يقع نسخ في الخبر إذا كان يراد به الأمر، ومثلنا بذلك في آية المصابرة: إن يكن منكم 20. انتهى كلام المؤلف رحمه الله فيما يتعلق بالنسخ، فيما يتعلق بالتعريف، وفيما يتعلق بالأنواع، وفيما يتعلق فيما يدخل النسخ. ثم مبحث آخر:
المحكم يميز الحقيقة المقصودة، والمتشابه يشبه هذا ويشبه هذا، والذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ليفتنوا به الناس إذا وضعوه على غير مواضعه، وابتغاء تأويله، وهو الحقيقة التي أخبر عنها كالقيامة وأشراطها، وما يعلم تأويله وقته وصفته إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به، ولم ينف عنهم علم معناه، بل قال ليدبروا آياته. قال شيخ الإسلام: وثبت أن اتباع المتشابه ليس في خصوص الصفات، ولا أعلم أن أحدا من السلف جعلها من المتشابه الداخل في هذه الآية، وعندهم قراءتها تفسيرها وتمر كما جاءت دالة على ما فيها من المعاني لا تحرف ولا يلحد فيها.
هذا الموضوع في الأسطر التي أمامك هو تحت عنوان المحكم والمتشابه. المحكم والمتشابه، بيّن المؤلف المحكم ثم بيّن المتشابه، فقال المحكم يميز الحقيقة المقصودة، هذا هو المحكم، يميز الحقيقة المقصودة، يعني أنه واضح ليس فيه إشكال، لأنه يميز الحقيقة. فالمحكم مثلا في آية الصلاة يبين الصلاة ووجوبها، المحكم في الزكاة كذلك، المحكم في المعاملات كذلك، يبين المعاملات الصحيحة المقصودة. فالمحكم كما قال المؤلف يميز الحقيقة المقصودة، وبعضهم يعبر بتعابير أخرى، والمقصود هو معرفة المحكم. وأنت الآن عرفته أن المحكم واضح لأنه يميز الحقيقة المقصودة. فإذا أتيت إلى قوله تعالى أقيموا الصلاة، نقول هذه محكمة لأنها بيّنت الحقيقة المقصودة. ما الحقيقة التي بيّنتها؟ وجوب إقامة الصلاة، وجوب إقامة الصلاة، فالآية محكمة بهذا المعنى. أما المتشابه فقال يشبه هذا ويشبه هذا، إذن هذا في شيء من عدم الوضوح، يعني يشبه هذا المعنى ويشبه هذا المعنى، ولذلك سمي متشابها لأنه تختلف فيه الأنظار، فبعضهم يقول هذا من هذا الباب، وبعضهم يقول بل هي من الباب الثاني، فتكون هذه الآية متشابها. والمتشابه نمثل له بقوله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فالقروء هنا من المتشابه، هل هي القروء بمعنى الحيض أو القروء بمعنى الأطهار؟ هي متشابه، فبعضهم يقول هي من هذا وبعضهم يقول هي من هذا. ثم بعد ذلك إذا عرفت المحكم ثم عرفت المتشابه، ينبغي أن تعرف مسألة مهمة، وهي أن المحكم والمتشابه كلاهما نسبي، كلاهما نسبي. ما معنى نسبي؟ يعني بحسب الشخص، فقد تكون الآية محكمة عندي وتكون متشابهة عند آخر، وقد تكون بالعكس متشابهة عندي ولكنها محكمة عند شخص آخر. انتبه لهذه حتى يتبين لك شيء كثير. فالإحكام والتشابه ماذا نقول؟ أمران نسبيان، الأمر فيهما نسبي، يعني يختلف من شخص لآخر. فنأتي مثلا لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، مثلنا بها قبل قليل إلى أي شيء؟ المتشابه. لكن يأتي إنسان ويقول ثلاثة قروء يعني ثلاث حيض، والسنة تشهد بهذا واللغة تدل بهذا، كيف تجعلونها من المتشابه؟ بل هي من المحكم عندي. فنقول هذه محكمة عندك، لكن عند فلان هي من المتشابه، لأنه لم يترجح له دليلها ولم يترجح له ما يجعله يحملها على معنى دون آخر، فهي متشابه عند فلان وغير متشابهة عند فلان. تأتي لأي آية أخرى جعلت من المحكم أو جعلت من المتشابه، فيمكن أن تجعلها محكمة ويمكن أن تجعلها متشابهة، هذا شيء واضح. فما وضح معناه وتبينت الحقيقة المقصودة فهو محكم، وما لا فلا. فلو سألنا أحدكم الآن عن أي آية، أي آية من القرآن، لنقل في قوله تعالى إن الإنسان لربه لكنود، ما معنى لكنود يا علي؟ جاحد، إذن لما أخبرنا بأن معنى كنود جاحد هي متشابهة ومحكم عنده، ها؟ هي محكم لأن وضح معناها وتبينت حقيقة المقصود منها. لكن لو سألنا شخصا آخر عن معنى هذه الآية فقال لك كنود ما أدري ما معناها، تعرف يا بكر كنود؟ ما تعرفها، لكن تعرف قبل أن أخبرنا علي، مشكلة عليك. إذا هي من المتشابه عنده، هي من المتشابه عند شخص ومحكم عند شخص آخر، فمرادي أن تتبين لك هذه الحقيقة أن من الإحكام أن الإحكام والتشابه أمران نسبيان. طيب إذا عرفت هذا الكلام فإنك تستطيع أن تجيب عن السؤال الذي سوف أقوله وأوجهه لعبد الرحمن، كم عدد الآيات المحكمة والآيات المتشابهة؟ كم؟ ما في عدد معين، لماذا؟ لأنه نسبي. إذا ما في عدد معين لأنه نسبي، قد تبلغ الآيات المتشابهة عند إنسان 6000 آية ممكن، يعني عدد آيات القرآن، وقد تكون عند بعض الناس 6 آيات هي المتشابهة، فالأمران كما قلنا نسبيان. قال المؤلف: والذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه. الذين في قلوبهم زيغ يعني ميل وجنوح عن الصواب، يتبعون ما تشابه من القرآن، يجمعون الآيات المتشابهة ويقولون كيف يكون هذا؟ الله ذكر في موضع كذا ثم ذكر في موضع كذا، ذكر في موضع أن الله تعالى يتوفى الأنفس، وذكر في آخر أن الملائكة تتوفى الناس، كيف يأتي هذا؟ لماذا يجمعون هذه الأشياء؟ وش قصدهم؟ قال: ابتغاء الفتنة ليفتنوا به الناس، يفتنون الناس بمثل هذه الأشياء المختلفة التي في ظاهرها التعارض. فهؤلاء قال يفتنوا به الناس إذا وضعوه على غير موضعه، يعني يحملون هذه الآيات على غير موضعها. وهذه الطائفة الذين يتبعون ما تشابه من القرآن طائفة قديمة موجودة في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولا تزال هذه الطائفة إلى يوم حاضر يجمعون الآيات المتشابهة، وربما ألفوا كتبا، وربما كتبوا في الصحف، وربما تكلموا في مجالسهم في أشياء يشبهون بها على الناس ويلبسون بها عليهم. ومن قديم من نهج هذا النهج المسمى بصبيغ، صبيغ بن عسر، هذا رجل كان في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، كان يجلس إلى الناس ويقول: قال الله تعالى كذا، ما مراده بكذا، ويسأل عن معاني آيات من المتشابه. ثم رفع أمره إلى عمر رضي الله تعالى عنه، فلما تحقق موضوعه وتبين له أن صبيغا لا يريد الحق أمر بضربه ضربا مبرحا، ثم أخذ عليه العهد والميثاق ألا يتكلم بهذا. فكل من يتبع المتشابه فله أسوة سيئة في صبيغ بن عسل، صبيغ بن عسل الذي كان في زمن عمر. ولا يزال الناس في كما قلنا إلى يوم الحاضر إلى أن يأذن الله تعالى بالحق. قال: ليفتنوا به الناس إذا وضعوه على غير مواضعه. قال: وابتغاء تأويله هو الحقيقة التي أخبر عنها، يعني يتبعون المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يريدون تأويله. ما هو تأويله؟ قال: الحقيقة التي أخبر عنها كالقيامة وأشراطها. يبتغون تأويل القرآن، تأويل القيامة، متى القيامة وأشراط القيامة وما أشبه ذلك. وهل يمكن أن يقفوا على هذه الأشياء؟ ها؟ لا يمكن. فالذين يشتغلون مثلا متى تقوم الساعة، ويجمعون آيات ويحسبونها ويركبون بعضها إلى بعض، ثم يقولون القيامة سوف تكون عام كذا وكذا، فهؤلاء يبتغون تأويله لكنه على غير وجهه الصحيح الذي أنزله الله تعالى إليه. فهذه الطريقة طريقة للذين يتبعون ما تشابه من القرآن والذين في قلوبهم زيغ. والعجب أن بعضهم حدد في زمن قديم متى تقوم الساعة، ثم أبطل الله تعالى طريقته وذهب الزمن الذي حدد بسنوات كثيرة، ذهب الزمن. ثم الذين حددوا أزمنة متأخرة لم تأتي، أيضا يتوقع أن يكون ما حددوه كحال الذي حدد الأول، لأن الله تعالى لم يجعل الساعة إلى أحد، بل جعل علمها عنده سبحانه وتعالى. قال: وما يعلم تأويله، يعني وقته وصفته، إلا الله. والآية واضحة في هذه السورة: ما يعلم تأويله، يعني حقيقته التي أخبر عنها، إلا الله عز وجل. فالذي يقحم نفسه في هذه فإنه يشارك الله تعالى في البحث عن تأويل هذا المتشابه. قال: والراسخون في العلم يقولون آمنا به. هذه حال الراسخين، الراسخين في العلم. ودلت الآية على أن أهل العلم على نوعين: أهل علم راسخون ثابتون لا يصدرون ولا يردون إلا عن كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، وأهل علم غير راسخين يطير بهم الهوى وتجرفهم الآراء، وهم أهل علم، وربما يكون علمهم أكثر من الأولين، لكن فرق الأولين ما هو؟ الرسوخ، راسخون في العلم، لا يمكن أن يقولوا كلمة أو يتقدموا خطوة إلا وقد تبينوها تمام التبين. ففي هذا في الآية الكريمة دليل ودعوة إلى أن الإنسان عليه أن يكون راسخا في علمه، مهتما بتحقيق المسائل، مهتما بتبينها على وجهها الصحيح، قبل أن يكون همه الجمع والاستكثار من المحفوظات والمعلومات التي قد لا ينتفع بها كثيرا. الله تعالى قال: والراسخون في العلم يقولون آمنا به. الضمير في آمنا به يعود إلى أي شيء؟ يعود إلى المتشابه، آمنا به كذا. قال: ولم ينف عنهم علم معناه، بل قال: ليدبروا آياته. يقولون آمنا به، الأحسن تعود إلى الكتاب، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخرى متشابهات. قال: ولم ينف عنهم علم معناه، يعني علم الكتاب الذي فيه هذا المتشابه وفيه المحكم، بل قال: ليدبروا آياته. إذن هم يعرفون معناه، لكن معناه العام، أما حقيقته فإن هذه لا يعلمها إلا الله عز وجل، لا يعلمها إلا الله. فتبين من كلام المؤلف رحمه الله أن التأويل على نوعين: تأويل بمعنى الحقيقة التي أخبر الله تعالى عنها، فهذه لا يعلمها إلا من؟ إلا الله عز وجل. وتأويل بمعنى المعنى العام والتفسير، فهذا يعلمه الراسخون في العلم ويقولون آمنا به. ولذلك استدل المؤلف على هذا بقوله: ليدبروا آياته. وكيف يتدبرونه إلا وقد عرفوا معناه، أليس كذلك؟ فوجه الدلالة في قوله ليدبروا آياته يعني ليتأملوا الشيء الذي فهموا معناه، ولولا أنهم فهموا المعنى ما استطاعوا أن يتدبروا الآيات. إذن ننتهي يا أخوان من هذا المبحث ونلخصه في أن الله سبحانه وتعالى حذرنا من طائفة في قلوبهم زيغ. ما هو عملهم؟ يتبعون ما تشابه من القرآن. لأي سبب؟ ما مرادهم؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يعني معرفة حقيقته، وهذا لا يعرفونه ولا يمكن يصلوا إليه. ثم الطائفة الثانية الذين هم راسخون في العلم، فإنهم يقولون آمنا بالله وبكتابه، وهم أيضا على معرفة بآيات الله، لكن على معرفة بالعلم بالمعنى، ليس بالحقائق والغايات، فإن هذه أمرها إلى الله عز وجل. قال شيخ الإسلام: وثبت أن اتباع المتشابه ليس في خصوص الصفات. هذه فائدة، اتباع المتشابه ليس في آيات الصفات فقط، بل حتى في الأحكام وحتى في المعاملات يتبعون ما تشابه، ما تشابه من الآيات، حتى في المعاملات في متشابه، أليس كذلك؟ نعم. إذن الآيات عموما فيها المتشابه وفيها المحكم، لأننا قلنا في أول الكلام إن التشابه والإحكام أمر نسبي، فبعض الناس قد يشتغل بآيات في البيوع مثلا ويجعلها من المتشابه ويبدي ويعيد فيها ويتلمس المخارج الفاسدة فيها، وهذا شيء معلوم. يأتي بعض الناس يبيح الربا ويقول الربا حلال، والله تعالى إنما حرم الربا الذي كان في الجاهلية الذي يأكله الناس ويأخذونه أضعافا مضاعفة، هذا المحرم. أما أن تعطي 100 ويردها 150، هل هذه أضعاف مضاعفة؟ لا، هذا ليس أضعاف مضاعفة. إذن هذا يجوز، فربا البنوك يجوز، لأن ما نعلم أن البنوك يأخذون 10 بـ10، الإنسان يأخذ 10 ويردها 12، أما إذا ردها 20 فهذا هو الربا المحرم، لأنه يأخذها ويردها ضعفا. بل حتى لو ردها ضعفا هل يجوز؟ يجوز، لأن الآية تقول أضعافا مضاعفة. إذن لا يحرم الربا إلا إذا رده 30 أو 40، لأن هنا يكون الظلم الشديد. أما إذا كان بالحدود التي دون أضعاف مضاعفة فيجوز. وهذا القول مسطر في كتب بعض أهل العلم ويقررونه ويبيحون على ضوئه الربا المعاصر. فهؤلاء اتبعوا المتشابه في أي شيء؟ في آيات الصفات؟ لا، في آيات المعاملات وفي آيات الربا على سبيل الخصوص. قال شيخ الإسلام: ولا أعلم أن أحدا من السلف جعلها من المتشابه الداخل في هذه الآية. السلف لا يجعلون آيات الصفات من المتشابه. من الذي يجعل آيات الصفات من المتشابه؟ هم الخلف الذين في منهجهم خلل. أما السلف فآيات الصفات من المحكم: بل يداه مبسوطتان، الرحمن على العرش استوى، كل هذه محكمة ليس فيها تشابه. لكن الخلف أو من الخلف من جعلها متشابه داخل في هذه الآية. قال: وعندهم قراءتها تفسيرها. عندهم عند من؟ عند السلف. قراءتها يعني قراءة آية الصفات تفسيرها، وتمر كما جاءت دالة على ما فيها من المعاني، لا تحرف ولا يلحد فيها.
وفي الختام نحمد الله تعالى ونشكره على أن وفقنا للقيام بهذا العمل المبارك، ونسأله تعالى أن يكون خالصا لوجهه الكريم، ولا تنسونا من دعوة صالحة في ظهر الغيب. مع تحية إخوانكم في مؤسسة صوت القدس الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع، المملكة العربية السعودية، القصيم، عنيزة، هاتف رقم 06-364-20-15، فاكس رقم 06-362-11-71، صندوق بريد 306. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.